الدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب في هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع حلقة خاصة نسعد فيها بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة الأزهر فرع دمياط. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فما زلنا نؤكد على أن هذه الحلقات من برنامج البرهان في إعجاز القرآن حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد، تلك القضية التي أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الرسل، الباب الأعظم للدخول في هذه القضية باب العلم بالله عز وجل. ونحن بمشيئة الله عز وجل بهذه الحلقة نبدأ سلسلة من الحلقات، يعني ستكون بمشيئة الله عز وجل حلقة شهرية، يعني البرنامج مستمر 3 أسابيع. في الأسبوع الرابع إن شاء الله سنستضيف عالما جليلا وأستاذا فاضلا كل في تخصصه، نستخرج اللآلئ أو الدرر في مجال الإعجاز العلمي في التخصصات المختلفة أو التخصصات العلمية المختلفة. ونحن بهذا نمزج بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، فأقصد تماما اللفظة، لفظة علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لأن المقابلة بين الدنيا والآخرة مقابلة معتبرة شرعا في كتاب الله عز وجل، ومعتبرة أيضا عقلا. فالدنيا في ديننا لا تقابل الدين، الدنيا في ديننا تقابل الآخرة. وتعبير دنيا ودين المستعمل كثيرا إسقاط غير صحيح. الدنيا في ديننا وفي قرآننا تقابلها الآخرة. ويكفي بيانا لهذا أن هناك إعجازا عدديا، أن الدنيا ذكرت في كتاب الله عز وجل 115 مرة، والآخرة ذكرت أيضا 115 مرة، فكأن الدنيا تقابلها الآخرة والدين يجمعهما معا. وهذا أمر اعتقادي لا أريد أن أطول فيه النفس حتى نستمتع بضيفنا الكريم وأستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط. وحتى أيضا لا يدهمنا الوقت كما يدهمنا كل مرة، فنبدأ مباشرة بسؤال ضيفنا الكريم عن أن الجهاز البولية التناسلي من الأجهزة الحيوية جدا في الجسم، بل هي تعتبر يعني من الأجهزة الخطيرة جدا في هذا الجسم الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نريد أن نعرف من ضيفنا الفاضل وأستاذنا الجليل وجه الإعجاز العلمي في خلق هذا الجهاز المعجز، في وظيفته، في تشريحه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منه ما يرضيه عنه، إنه ولي ذلك. أهلا دكتور علي، وشرفتنا في برنامج البرهان في إعجاز القرآن، وشرفتنا شكرا في قناة الرحمة.
شكرا
وأهلا بك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك ما يرضيه عنك في بيان الإعجاز في خلق الكلى، في خلق الحالب، المثانة، ما يتعلق بهذا من أمور مرضية أو وظيفية. تفضل حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أشكر الأخ الفاضل والزميل العزيز الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر قناة الرحمة على الجهد العظيم الذي تقوم به في نشر الدعوة الإسلامية في بقاع الأرض، جزا الله الجميع خير الجزاء. وأقول الإنسان هو ذلك المخلوق الذي كرمه الله عز وجل بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال أيضا: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآيات تزكي هذا المخلوق العظيم الإنسان. لو نظرنا إلى أجهزة الجسم المختلفة نرى أن الله عز وجل أودع في كل جهاز عبر وعظات ودروس، ولذا أمرنا الله عز وجل إلى أن ننظر في تكويننا فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يسألنا ويقول: لماذا تغيب عنكم هذه العظمة الإلهية في خلقكم؟ إن أقرب شيء إليك هو نفسك، أقرب شيء إليك نفسك، فلماذا لا تنظر في نفسك؟ وإذا نظرت في نفسك نظرة المتأمل سترى في كل جزء من أجزاء نفسك قدرة الله وعظمة الله وإعجاز الخالق عز وجل. لو نظرنا إلى الجهاز البولي التناسلي بيبدأ بالكلى. الكلى دي عضو كما نعلم في غاية الأهمية، حيوي جدا، لا يستطيع الإنسان العيش بدونه، وهو موجود في تجويف البطن، في أعلى تجويف البطن. وكل كلى حوالي 12 سنتي طول في 6 سنتي عرض في 3 سنتي سمك. وزن الكلى، متوسط وزن الكلى في الرجال حوالي الوحدة حوالي 150 جرام، وفي الإناث حوالي 135 جرام، ده المتوسط. وليس بلازم أن هذا في كل رجل أو في كل امرأة، بل قد تجد رجلا قليل الجسم وامرأة كبيرة الجسم، كلية أو كلية المرأة كبيرة الجسم تكون أكبر من كلية الرجل قليل الجسم، ولكن في المجموع العام متوسط وزن الكلى في الرجل البالغ 150 جرام، وفي المرأة البالغة 135 جرام. الكلى ربنا سبحانه وتعالى خلق كليتين لكل واحد، ده الغالب الأعم، بل قد نجد حالات خلق الله كلية واحدة، ونجد حالات خلق الله ثلاثة كلى، اثنين في ناحية وواحدة في ناحية، بل نجد حالات ان الكليتين متصلتين ببعض بيسموها حدوة الحصان. طبعا ربنا سبحانه وتعالى عايز بهذه الأشياء يرينا آثار قدرته، يعني هو يقدر أن يخلق كل شيء. كما في خلق الإنسان خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من أب وليس من غير أم، وخلق عيسى من أم وبدون أب، وخلقنا جميعا من أب وأم. فليس كمصنع الزجاج الإزازة دي زي الإزازة دي، لا، الخالق سبحانه وتعالى يريد أن يرينا آثار قدرته، فخلق كل شيء العام وخلق شواز علشان يلفت نظرنا إلى قدرته. ففي هذا كليتين، ده الغالب الأعم في الناس، واحد في كلية واحدة لم تخلق، واحد في كليتين في ناحية وكلية في ناحية، أو اثنين في ناحية واثنين في ناحية، وهكذا. فهذه الأمور تبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. طبعا الكلية فايدتها إيه؟ وظيفتها إيه؟
أيوه.
الكلية لها وظائف عديدة وهمة جدا. أولا بيخش لها حوالي 100 و1200 سنتي دم في الدقيقة،
1200
لتر زيادة في الدقيقة الواحدة،
في الدقيقة،
يعني حوالي 20% من كل الدم اللي بيضخه القلب. ليه؟ لأنها عضو دموي، يعني هو معظمه شعيرات دموية. كل النفرونز أو الوحدات الكلوية هي شعيرات دموية وأنابيب كلوية لتجميع البول، فكمية الدم اللي بتخش فيها، ولذلك نظرا لغزارة الدم فيها بتظهر في الأشعة العادية عشان كمية الحديد اللي في الدم. الأشعة العادية احنا لما تكون رايقة قوي
أيوة.
والأشعة الجرعة مظبوطة بنشوف الكلى, نقدر نحدد الكلى بالتقريب. ليه؟ لأنها زي القلب
النسيج.
طب ما هو القلب بيظهر في الأشعة العادية. ليه؟ لأنه عضو دموي مليان دم, والدم فيه حديد
أيوة.
والحديد معتم للأشعة. فكذلك الكلى لأنها جسم فيه غزارة, الألف ومئتين سنتي تقريبا
في الدقيقة,
في الدقيقة بيطلعوا سنتي بول.
سبحان الله.
فبيجمع البول تقريبا في اليوم حوالي لتر أو لتر وخمسين سنتي. وطبعا ده بيختلف حسب حالات المائية والجفاف للجسم. بمعنى
في الأمور الطبيعية
في
الأمور الطبيعية 1200 سنتي في الدقيقة بيطلعوا سنتي بول,
بيطلعوا سنتي بول
في هذا الحيز الضيق جدا
اللي
هو لما بنيجي. بس تذكرت كده دكتور عمناش, اسمح لي
فضل.
ان لما تذكرت بس جهاز الكلى الصناعي شوف الحجم الرهيب ده علشان يعمل عمل الكلية في هذا الحيز. هذا هو الفرق بين صنع الخالق
طبعاً.
وصنع المخلوق.
وبعدين ده
فتبارك الله أحسن
الخالقين. الجهاز ده في البداية كان قد أوضة, ده دلوقتي يعني دلوقتي. تطور
سبحان الله.
طبعا وطبعا
عايزين نذكر ربنا يعني.
فتبارك الله أحسن الخالقين.
ونحمد ربنا على نعمة العافية.
نعم نعم.
الله يكرمك. لأن
ربنا سبحانه وتعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها بعد إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بذكرنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة, فخلقنا العلقة مضغة, فخلقنا المضغة عظاما, فكسونا العظام لحما, ثم أنشأناه خلقا آخر, فتبارك الله أحسن
الخالقين. سبحانه وتعالى.
يعني آية في غاية العظمة, بتبين لنا فعلا أن هذا التكوين الإنساني. ولذلك ربنا حرم على الإنسان أن يعتدي على جسده بأي نوع من الاعتداء, فحرم المسكرات والمخدرات. ليه؟ لأنها تضر بالجسم. وحرم حتى الإسراف في الأكل.
أيوة.
لأن الإسراف في الأكل يؤذي الجسم.
أيوة.
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وحرم أن يعتدي الإنسان على نفسه بحديدة أو بسم أو بأي شيء, لأن هذا الجسم عظيم يعلم قدره من خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نرجع للإعجاز بقى في الخلق الجميل.
لما نبص لوظيفة الكلى.
أيوة. الله يفتح عليك.
هنلاقي لها وظيفة إخراجية.
أيوة.
ولها وظيفة هرمونية.
أيوة.
الوظيفة الإخراجية بتتمثل إنها بتخرج أو بتطرد نوعين من المواد, نوع ضار وغير مطلوب زي حمض البوليك الزائد وزي الكرياتينين وزي السموم والأدوية. لما الواحد بياخدها أدوية بتتمثل في الجسم وتستخلص, وبعدين باقيتها أو المستخلص منها يخرج عن طريق إما الكلى أو المستقيم الأمعاء, لكن في نسبة كبيرة جدا أو في الكبد وبعدين بتخش على الأمعاء. في نسبة كبيرة أو من الأدوية لما بيحصل لها تمثيل جوه وتستهلك بتطلع عن طريق الكلى في البول. وفي مواد يعني مفيدة بتطلعها الكلى زي الماء الزائد. يعني اللي يشرب مية كتير بيتبول كتير. ليه؟ لأن المية الكتير لا تختزن في الجسم. دي وظيفة الكلى أن تنظم مائية الجسم.
الله.
وإلا اللي يقعد يشرب ممكن ضغطه يزيد وينتفخ.
الله.
ما لم يكن هناك وظيفة صالحة للكلى. بتطلع برضو بوتاسيوم وصوديوم الزائد. دي برضو مواد المفروض يبقى لها نسبة موجودة في الدم, فبتطلع الزائد منها. الكلى بتصفي هذا الدم وتنقيه بحيث يبقى على الحدود المسموح بها لأن يحيا الإنسان حياة طبيعية. الوظائف الهرمونية للكلى يعني هي ليست إخراجية مصفى وفقط, لا, بتفرز هرمونات. من هذه الهرمونات هرمون اسمه الرينين, ده مهم قوي في ضبط ضغط الدم. ولذلك لما بيحصل ما يسمى اسكيميا أو نقص الدم الذاهب إلى الكلى بيزيد هرمون الرينين بيرفع ضغط الدم. وهذا الهرمون الرينين اللي بيطلع من الكلى فايدته أن يضبط ضغط دم الشخص. برضو بتطلع هرمون اسمه إريثروبيوتين. الإريثروبيوتين ده هرمون بينظم كمية الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء في الجسم. ولذلك قصور الكلى بيؤدي إلى أنيميا وبيؤدي إلى ضغط دم مرتفع لأن حصل خلل في الهرمونات دي.
من عايز حضرتك بس تؤكد على هذه الضبط المعجزة لهذه المعادن الصوديوم البوتاسيوم الرينين الإريثروبيتين. عايزين نقول دقة خلق الله عز وجل، وإن لو حصل خلل في أي مرحلة بيصيب هذا العضو مرض أو خروج عن الطبيعة، إن هذه الضبطة المعجزة هي الهدف من وجود حضرتك الوقت.
شكرا. هو طبعا حضرتك لا يستطيع،
معلومات مذهلة والله،
لا يستطيع الجواب على كيف تعمل هذه الخلايا بهذه الدقة إلا الذي خلق.
سبحان الله.
يعني
هي كيفية.
احنا لقيناها كده.
لقيناها كده.
يعني هي العين بترى.
ضبط معجزة.
بترى ازاي؟ احنا عارفين النظام بتاعها، لكن القوة دي والصورة تروح على الشبكية والشبكية تروح مقلوبة وترجمها للمخ والمخ يحولها ويقول لك في اقل في لا تايم، في لا وقت.
ايوه الله يستر.
طبعا برضو الكلى. لما الانسان في الصيام بيعطش مثلا، المخ في مركز ينبه هرمونات معينة تطلع تقول للكلى ما تفرزيش بول زيادة. يقوم في الصيام.
والمركز ده في المخ عارف القصة دي بقى.
ربنا علمه. خلق فسوى.
الذي أحسن كل شيء خلقه. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم. والآية سبح اسم ربك الأعلى.
أيوة.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هو ده خلق، مش خلق وساب. خلق فسوى.
أيوة.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي سويته، زبطته. ولذلك ده إعجاز. يعني مثلا حضرتك المعدة، حتى نخرج شوية عن السيستم بتاع المسالك البولية ده، لما المعدة، لما الواحد بياكل أكل وبعدين في فتحة البواب، لما تيجي فتحة الباب الأكل لسه ما تمش هضمه وترجعه. طبعا الانسان قاعد والله ماشي والله بيتكلم والله بيكتب والله، ودي حاجه داخليه مش
سبحانك.
واللي قاعد يذاكر على مكتب مثلا، دايما الدم يروح الى الجسم، الى الجزء او الجهاز الاكثر نشاطا في الجسم. يعني بعد ما الواحد بياكل بيبقى اكثر جهاز عايز طاقه الجهاز الهضمي، فالدم معظمه اكثر من 10-15% يروح للجهاز الهضمي عشان الهضم.
أيوة.
ولذلك بعد الأكل الناس تحس إنك طاقتك وإنت موخم،
خمول.
وفي الإسلام يقول لك ما تشبعش قوي لو ناوي تصلي التراويح. ليه؟ لأنك لو شبعت قوي هتحصل عندك الخمول ده، مش هيبقى عندك النشاط. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى عندك طاقة وكمية الدم يبقى متوزعة في الجسم كله بكفاءة. برضو اللي قاعد على مكتب يذاكر أكتر جزء شغال فيه المفروض الجهاز المخ ده. فتلاقي الدم سحب من الأطراف بنسب، يعني الأطراف ما بقاش فيها نقص دم، لا فيها، ولكن الجزء الزيادة راح للدم المخ علشان يغذيه، علشان هو اللي شغال دلوقتي. وذلك رجلين اللي قاعد على المكتب بيذاكر تبرد.
صح.
ليه؟ يعني كمية الدم اللي فيها أقل من اللي كانت قبل كده، لكن تكفي لإعاشتها. لما احنا نبص للكلى ونلاقي الهرمونات اللي بتفرزها الرينين الإريثروبيوتين بروستاجلاندينز، ودي بتفرز برضو فيتامين دال الاكتيف فورم او الجزء النشط من فيتامين دال. ولذلك نقص او قصور او خلل في وظائف الكلى بيؤدي الى لخبطة في هذه الاشياء.
أيوة.
فيحصل اضطراب في الضغط الدم، ارتفاع، يحصل نقص في الهيموجلوبين وهو ما يسمى بالانيميا، يحصل برضو نقص فيتامين دال وهكذا. فدي يعني فكرة عامة ومبسطة عن الوظيفة العامة للكلى في الجسم.
الله يفتح عليك يا دكتور علي، معلومات قيمة جدا ومعلومات اعجازية فعلا. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به. انا والله خطر في بالي وحضرتك بتتكلم دلوقتي موضوع الحصوات يا دكتور علي، موضوع الحصوات، لان حضرتك قلت في القيام او في التراويح الانسان ما يملاش بطنه عشان يعرف يؤدي هذه السنه. في كلام او شبهه من الشبهات ان الحصوات الكلويه الصيام في رمضان بيزودها او بيزود، كنا عايزين نعرف يعني ميكانيكيه تكوين هذه الحصوات، ممكن الانسان يقي نفسه من هذا ازاي، وهل فعلا الصيام بيأثر على تكوين هذه الحصوات ويبقى يعني من الحاجات المفطرة او التي تبيح الفطر في رمضان؟
ايه الاعجاز في كده؟ ممكن نضيف الى اعجاز الكلى بعض النقاط.
اتفضل.
قبل ما نخش في موضوع الحصوات،
المجال مفتوح.
طبعا من الاعجاز الخلقي في الكلى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كليتين، ما خلقش كلية.
ايوه.
وخلق في كل كلية من مليون لثلاثة مليون وحدة ترشيح.
من مليون
لثلاثة مليون
متوسط وحدة ترشيح. كله بيسموها نفرونز.
نفرون.
بالانجليز.
فلما
مليون لكم يا
لثلاثة مليون متوسط من مليون لثلاثة مليون
في كل
يعني
كلية.
قول مليون ونص أو اتنين مليون. لما تيجي تبص تلاقي
الوحدة دي بقى
وحدة اللي هي النفرون. لما تيجي تبص تلاقي المجموعة حوالي اتنين مليون أو ثلاثة مليون نفرون في الجسم في الكليتين. هل تعلم ان الانسان ممكن يعيش بنص كلى سليم؟ يعني لو كلى ونص التانية تلف يعيش الانسان عيشة سليمة جدا
بنص كلى.
بنص كلى. طب ليه ربنا خلق اتنين وخلق التضاعف ده؟
الوفرة
ده برضو اعجاز. وفرة ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو خلق وعارف ان دي المجاري بتاعت الجسم، اسمها المجاري البولية. المجاري طبعا فيها البول البول وفيه بقى من محتوياته، فهي عرضة لحصوات وعرضة لالتهابات وعرضة، فربنا جعل فيها احتياطي علشان الإنسان يقدر يعيش بيه عشرات
سبحان السنة. الله إن شاء الله الاحتياطي اللي نتكلم عليه بعد الاتصال ده دكتور علي.
فضل.
إن شاء الله. الأخت إنصاف من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الدكتور لو سمحت؟
تفضلي الدكتور مع حضرتك.
شكرا. من فضل سيادتك، انا بحس كده ان ظهري لما بشيل حاجه وبمشي بمشي مسافه كده باجي تعبانه جدا، ظهري من اسفل مش الفقرات القطنيه، احسس كده على الكليتين كده، احس ان الكلى كان حاجه دم تعبني كده، بس بتداول كويس، فمش عارفه اعمل ايه حضرتك.
هو طبعا حضرتك الكلى دي ما تقدريش تحسيها ابدا لانها غائره داخل الجسم، ده في طبقات من العضلات يمكن حوالي اكثر من 5 6 سنتي، فاستحاله ان واحد الا اذا كانت الكلى متضخمه جدا وفيها خراج او حاجه، فاللي بتحسيه ده مش الكلى اطلاقا، والالم اللي بتشعري بيه ده الم اما في العضلات او في العظم وليست له علاقه بالكلى، لان الم الكلى الالم الحركي ده غير الم الكلى خالص. انا انصح حضرتك بانك تعرضي نفسك على دكتور اما عظام او روماتيزم، وان كنت في شك من هذا الموضوع، ان يعني كان كلامك بتقول ان البول ما فيهوش مشاكل والبول ده ميزان الكلى او مرايه الكلى، فخلي اخر حاجه تفكري فيها الكلى، بس ما دام الالم اللي عندك له علاقه بالحركه يبقى ده يتعلق بالجهاز العضلي الحركي اكثر من تعلقه بالجهاز البولي.
جزاك الله خيرا دكتور علي. ونرجع للوفره والكرم. هو ده عطاء اسم الله الكريم.
نعم.
انه خلق كل شيء على الوفره
دي،
دي صفه من صفات الله عز وجل ان خلق كل شيء على الوفره.
نعم.
مش زينا كل حاجه
لانه كريم.
كريم
كريم.
اتفضل.
الحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى حتى الكلى نفسها لو واحد تم استئصال الكلى ليه او الكلى وقفت لاي سبب لفتره، نيجي نلاقي الكليه الشغاله دي حصل فيها تضخم، هذا التضخم بيؤدي الى ان الوحدات الكلويه تشتغل بطاقه اعلى علشان تعويض الكلى اللي راحت، ده برضو من قبيل الاعجاز، ولذلك احنا حتى بنلاحظها في الاشعه، نبص للكلى نلاقي حجمها زاد عن الاحجام الطبيعيه، نقوم نلاقي الثانيه مش موجوده او الثانيه واقفه، نعرف ان الكلى دي واقفه من فتره لان حصل وقته يقول كومبنساتوري هايبرتروفي، تضخم تعويضي، زي بالظبط اللي دراعه يحصل فيه حاجه ويشتغل بدراع واحد يكون في اعمال يدويه زي النجاره زي حاجه، تلاقي دراعه اللي بيشتغل بيه تضخم العضلات زي الناس الاثليتس الرياضيين.
أيوه.
الرياضيين دول ما هم علشان بيستخدموا العضلات كتير بيحصل لا يحدث زياده في عدد خلايا العضليه وانما يحدث تضخم في الخلايا نفسها. ده اللي بيحصل في خلايا الكلى اللي هي الثانيه وقفت لاي سبب من الاسباب او اتشالت.
التعويض ده يا دكتور علي مش برضو اعجاز؟
يعني طبعا ده اعجاز. من فضل الله
التعويضيه
إن النفرونز او الخلايا دي لما بتتضخم بتقوى بتعمل بكفاءه اعلى، يبقى تعويض. برضو لما نيجي نبص زي ما الاخت سالت، الكلى دي يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها في مكان امين عن اي اصطدامات واي خبطات واي، يعني ما خلقهاش سطحيه في البطن اي واحد يخبط واحد، لا دخلها ورا خالص بعد كل الامعاء
سبحان،
لان الامعاء دي ممكن يقطعوا متر منها ونص متر ولا حاجه، لكن الكلى ورا ومحاطه بعضلات الظهر من ورا، وبعدين ما خلهاش في الحوض، ومعناها بدءا من الحوض وطلعت، ليه ما خلهاش في الحوض؟ عشان الستات الحوامل، لو واحده حامل طب الجنين يبقى زي ضغط على الكلى، ولذلك في مشاكل لو كانت الكلى ساقطة أو كلى الخلقة بتاعتها ما طلعتش في بعض الكلى.
الإعجاز بقى في مكان الكلى،
في حتى مكان
الكلى. نوضحه إن شاء الله بعد الاتصال ده هوت إن شاء الله. معلش يا دكتور علي. السيدة جيهان من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
حضرتك أنا مش عارفة إذا كان لكم في المجال دوت ولا
احنا في المسالك البولية،
بس أنا هسأل.
اتفضلي.
طيب ماشي كويس الحمد لله. أنا كنت عندي حصوتين، حصوتين أنا عملت الحمد لله رب العالمين، حصوة كانت في الناحية الشمال على الكلى، والحمد لله رب العالمين برضو في برضو لسه حصوة بس مش عاوز أعملها دلوقتي، هي ما بتتعبنيش بس هي مؤاخذة مؤخرة يعني رجلي اليمين
مالها؟
طيب ممكن تخفضي التلفزيون شوية كده، تقطع صوت التلفزيون بس، وكلمي على طول من التليفون إن شاء الله.
أيوة السلام عليكم. أيوة بقول لحضرتك يعني أنا عندي لسه حصوة على رجلي اليمين ناحية الكلى اليمين يعني، بس مش عاوزة أعملها دلوقتي، بس هي ما بتتعبنيش في حاجة الحمد لله.
طيب بداية أي نوع من العمليات عملتيه على الحصوة اللي في الشمال؟ منظار ولا تفتيت ولا عملية جراحية؟
لا عملية جراحية.
عملية الحصوة اللي في اليمين دي كبيرة ولا ما تعرفيش حجمها؟
لا الحصوة كانت كبيرة الحمد لله.
الثانية اللي موجودة حاليا؟
الحصوة كانت وانا بعمل الدكتور كان قال لي حوالي سنتي.
حوالي سنتي. دي العلاج بتاعها او نصيحتي ليكي تتوقف على الأشعة اللي هي اما صوتية او بالصبغة، نشوف الحصوة دي عاملة انسداد في الكلى او لم تحدث اي اثر، لان في انواع من الحصوات بتبقى مدفونه في الكلى نفسها، دي ما بنفكرش في ان احنا نعالجها قد الحصوات اللي بتبقى ساده حوض الكلى. يعني الحصوه دي لو ساده حوض الكلى وعامله تضخم في الحوض الكلى، يبقى دي لها لازم تفكري في علاجها علشان لا تؤثر على كفاءة الكلى وخلايا الكلى.
خايفة أعمل عملية تاني، ممكن يعني ده تفتيت مثلاً؟
أيوة ما هو العلاج دلوقتي فيه تفتيت، ولو كانت صغيرة أو تنزل بالعلاج الطبي يعني دكتور أقرب دكتور إليك متخصص في المسالك البولية تعرضي الأشعات عليه هيديك النصيحة.
يعني حتى لو كبرت المغزى يا دكتور، حتى لو كبرت مثلاً ينفع تسليها تفتيت؟
كل أيوة لغاية حجم معين، وفي تفتيت وفي منظار بنشيلها بيه، وفي كل يعني لغاية 2 سنتي و 3 سنتي، وفي بعض الناس
يعني ما فيهاش أضرار ولا حاجة خالص؟
نعم
ما فيهاش أضرار ولا حاجة خالص؟
يعني أضرار من حيث إيه؟
يعني أصلا بخاف، أصلا لسه عاملة عملية برضو من قيمة سنتين برضو حصوة كمان، يعني لا أضرار يعني فيها حاجة خطورة ولا حاجة يعني؟
ما فيش خطورة، وما أقدرش أنا أفيدك بحاجة على كلامك، بس لازم أشوف أشعات علشان أقدر أفيدك على بينة، لأن كل حصوة تختلف حجمها ومكانها وأثرها على الكلى وظروفك الصحية أنت، يعني رأي واحد ليكي أنت ما يبقاش موفق، يعني لازم علشان أديك رأي خاص بيكي أشوف أشعاتك، أشوف حجم الحصوة قد إيه، مكانها فين من الكلى، أثرها إيه على الكلى، وظائف الكلى عندك قد إيه، حالتك الصحية أنت قد إيه، وبعد كده أقول لك الطريقة المثلى للعلاج بتاعك، إما إنها بالتفتيت بالجهاز الموجات التصادمية أو بالمنظار أو بالفتح على حسب الحالة. فاللي يفيدك في هذا الموضوع أقرب طبيب أخصائي مسالك بولية.
طيب احنا بنرجع تاني للموضوع الحصوات بالنسبة للأخت اللي بتتكلم، وبنتكلم عن الإعجاز، يعني ازاي بتتكون الحصوات دي وايه موضوعها يعني، وازاي نقي نفسنا منها
الحصوات،
يعني هل فيها إعجاز ولا مفيش فيها إعجاز؟
طبعا
انا عايز بس عين على الإعجاز برضه.
الحصوات دي من اهم المشكلات اللي بتقابل جراح المسالك البولية، وطبعا بتقابل الناس لانها مزعجة، يعني اللي بيجيله ألم مغص كلوي بيبقى تعبان جدا، يعني ألم لا يطاق. فأهم سؤال وسؤال شائع جدا بيسأله أي حد بيروح لدكتور مسالك البولية عنده حصوة، إيه سبب تكوين الحصوات دي؟ ليه تكونت عندي؟ طبعا هي لها أسباب متعددة.
وليس طيب قبل ما نقول الأسباب كده دكتور علي، فيه الأستاذ محمد من الجيزة اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن كنا عايزين نسأل بس الدكتور كده، لو في تعب في الحوض في بتاع الست يعني، أو التهابات وحاجات من دي، وفي حمل وتعبنا يعني من السؤال هنا وهنا وهنا، ما فيش أي حل، فعايزين يا ريت يعني لو الدكتور يقول لنا على أي طريقة كده ولا حاجة.
فيش أي حمل؟
لا فيه.
ما فيش أي حل ولا ما فيش أي حل؟
حل
لتعب الحوض؟
آه في التهابات وفي حرقان وفي
أملاح. تقصد بالحوض المثانة البولية ولا الحوض كحوض للأنثى بكل محتوياته؟
هو كان حضرتك كان في حاجة اللي هو الوسيلة اللي كانت مستخدمة اللي هي للحمل.
أيوه.
فلما شالت الوسيلة فجت تعب، ده ظهر بقى جامد أملاح وحاجات من ديت وفي التهابات
في البول. هي تعمل تحليل بول طبعا إذا كانت حامل في الثلاث شهور الأول أو في الثلاث شهور الثانية أو الثلاث شهور الثالثة على حسب الحالة، بيوصف العلاج المطلوب لالتهاب البول، ويستحسن أنها تعمل برضو لو كان في صديد عالي مزرعة علشان يختار المضاد الحيوي المناسب لحالتها، لأن في حالات الحمل لا ننصح بتعاطي أدوية إلا لضرورة وبالطلب. فهي طبعا تعمل تحليل بول، وإذا طلع في صديد تعمل مزرعة بول، وعلى حسب بناء على المزرعة يختار الطبيب منها ما يناسب حالتها وما لا يضر بالجنين. الحاجة الثانية ممكن يكون في هناك التهابات خارجية، فطريات أو حاجة من مكان المهبل بتطلع على المثانة، وتبقى العلاج طبعا هيبقى مختلف. فأنصح بأن دكتور النساء، دكتورة النساء أو دكتور النساء يشوفها ويشوف تحليل البول، وإن رأى أنها تذهب إلى أخصائي مسالك بولية فليرسلها.
ربنا يبارك فيك. طبعا احنا ما كنتش أحلم من الموضوع يتقلب العيادة يعني وكده، احنا بنتكلم في العجاز، ولكن احنا مش عايزين نحرم الناس برضو من أسئلتهم. معانا الأخت أم فارس القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور سمير؟
ازيك يا ام فارس، ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب، بارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خيرا يعني على هذا البرنامج الاكثر من رائع والله، وعلى كل ما قدمتموه للمشاهدين، مشاهدين قناة الرحمة، من الجواهر واللآلئ في الإعجاز العلمي.
الحمد لله.
والله ما شاء الله لا قوة إلا بأسلوب بسيط محبب، يعني فهمنا اللي ما كانش ممكن نفهمه من أي حد.
ربنا يبارك فيك يا
مفارس. والله يعني فعلا ما شاء الله، يعني ما خفي علينا وضحتهن حضرتك يعني.
الحمد لله.
بارك الله فيكم، وبنرحب بضيفنا وضيف قناة الرحمة دكتور علي.
شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور علي.
شكرا.
والله نورت قناة الرحمة.
الله يخليك.
ونتمنى أن نراكم لنستفيد منكم ما جهلنا في أجسامنا وأبداننا، ومزيد من التوفيق دكتور سمير ودكتور علي، وبارك الله فيكم، ودعوتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم فارس من الضيوف الدائمين في قناة الرحمة، ومن الناس اللي بنعتز بهم جدا، ربنا يبارك فيها. الأخ طيب، حضرتك تتفضل تكمل يا دكتور علي في موضوع الإعجاز في الحصوات دي، ليه بتكون أو بتكون إزاي؟
هو
في ناحية عجازية، وهل فعلا الصيام بيأثر على الشبهة بقى اللي يثيرها الأعداء، أعداء هذا الدين دائما، أي تشريع هو في صغر يعني،
أيوه.
هل فعلا الصيام بيأثر على الحصوات؟
طب ما احنا عايزين وقت علشان نجاوب، علشان لألا ينسي الكلام
بعضه بعضا. حضرتك المجال مفتوح قدامك.
بخصوص أسباب تكوين الحصوات، لها أكثر من سبب. في سبب وراثي، تلاقي بعض الناس في العيلة أكثر من واحد بجسمه بيكون حصوات قابلية جسمانية، وفي أسباب هرمونية، يعني في غدة جار درقية اسمها الباراثيرويد جلاند تفرز هرمون، هذا الهرمون زيادة نشاطه بيعمل زيادة الكالسيوم في الدم، وبالتالي زيادة الكالسيوم في البول، وبالتالي زيادة وتكون حصوات في المسالك البولية. ده سبب هرموني، اضطراب هرموني. في بقى الأسباب اللي هي أي انسداد إما تام أو جزئي في المسالك البولية. في حاجة كده معروفة يقول لك انسداد يؤدي إلى تجمع البول، تجمع البول توقفه بيغير الـ pH الحامضية أو القلوية الحامضية بتاعته، يقوم يؤدي إلى التهابات، والالتهابات تعمل حصوات. ده متلازمة مع بعضها. فاللي عنده انسداد لأي سبب، يعني الناس اللي بقى عندها ضيق في مجرى البول أو بروستاتا ممكن يكون حصوات في الحوض في المثانة. الناس اللي عندها ضيق في الحالب ممكن تكون حصوات إما في الحالب أو في الكلى فوق، وهكذا. برضو من الأسباب اللي هي بتؤدي إلى تكوين الحصوات وجود أنوية، حاجة تتكون تترسب عليها الأملاح، زي إيه؟ مثلا كتل صديدية أو جلط صغيرة دموية تقف في ناحية من الكلى، تقوم تبقى زي يسموها نايدس، تتجمع عليها الأملاح وتكون حصوات. أو أن يموت جزء من الكلى لأي سبب، انفاركشن، حتة صغيرة تموت أو يحصل فيها أي خلل، يقوم تبقى حتة ميتة تكون عليها الحصوة. او ان الشخص ده ما بيشربش كتير فبقوله دايما مركز، بيسموها سوبر ساتوريشن ثيوري، نظريه زياده التركيز في الملح في داخل البول. كل دي اسباب في مجملها في مجموعها بتؤدي الى تكوين الحصوات.
أيوه.
طبعا احسن وقايه فيما نرى من الحصوات حاجه سهله جدا، ربنا قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. شرب المية، مش بقى في ناس يقول لك البيرة، البيرة ده حرام، وهو يقول لك ده أنا شربت البيرة والبول نزل هو أصل الكمية اللي شربها 3-4 زي 3-4 لتر، لو شربهم مية هينزل نفس كمية البول. يعني هو المخ عنده والشيطان ضله أو قرناء السوء ضلوه، اشرب مية، مية الحنفية. عصير لو أنت تخين ما تشربش بقى العصير عشان فيها سكريات هتزود جسمك، لكن لو انت جسمك عادي ما حقش العصير واي ماء اي سوائل تكتر. الفكره ان البول يكتر عشان يكنس عشان يغسل، ما تتجمعش حاجات. من ضمن الحاجات اللي كانت بتكون حصوات زمان بويضات البلهارسيا.
ايوه
بويضات البلهارسيا لما كانت تبقى في المسالك البوليه لما تركن واحده تبقى بقره يتجمع عليها الاملاح وتكون حصوات.
كانت زمان يعني مش دلوقتي، ما عادش.
لا خفت يعني. خفت دلوقتي لان طبعا الوعي الصحي،
العلاج بقى وكده،
الوعي الصحي الثقافي عند الناس زاد، فاصبحت الناس تبقى تتعامل مع ماء الملوثه بالبلهارسيا بحذر. الحاجه الثانيه العلاج بقى متناول الناس وسهل، اقراص غير الحقن ويقف في طابور دي صعب على الناس، لكن دلوقتي بقت اقراص فما بتلحقش الدوره تكتمل. والحاجه الثالثه ان ظهر حيوان بياكل القواقع اللي هي العقل الوسيط. عندنا العقل الوسيط للبلهارزيزس اللي هي اما بولينس ترانكيتس او بنفلاريا الكسندرينا السنيل القوقعه اللي بيخش فيها البتاع تطلع الميراسيديم ينفجر في كبد القوقع ويطلع السركاريا اللي هي الواحد يروح عشان الست تغسل الهدوم في الترعه او الفلاح ينزل تقوم السركاريا دي يجذبها حراره الجسم وهي تبقى بعيد عنه زي الناموسه بتيجي على جسم النائم من امتار بعيده في الظلمه.
أيوة.
ده برضو خلق فسوى وقدرها في هذا لتعايش، خلقهم وما نساهمش.
أيوة
يعني اداهم مكونات السركاريا عشان تيجي تخش الجسم. البني ادم ينزل الميه الملوثه بالبلهارسيا تروح السركاريا جايه من بعيد درجه الله. حراره جسمه تشدها
سبحان
تقوم الله. تيجي تقوم تلزق في الجلد ما تخشش. امتى تخش؟ اول ما يطلع من الميه تحس ان الوسط اتغير تقوم تخرم، يقوم هو يحس ان حاجه بتاكله يقوم يهرش يقوم يوسع لها في الهرشه دي. فطبعا دي كلها حاجات يعني
الناس
الناس بقوا في وعي تام من هذه الامور فاصبحوا طبعا ما عدناش بنشوف مثلا دلوقتي بتاع القرحه بتاعه المثانه كان زمان كتيرة بتاعة البلهارسيا كان زمان كتير جدا
قرحة المثانة
ما عادش دي خالص يعني ما عادتش خالص يمكن من سنين ما شفناهاش خالص ولا نسمع دلوقتي خلاص يعني بقاياها اللي موجود دلوقتي بقايا الناس العواجيز للستينات والسبعينات بتشوف آثار البلهارسيا في الأشعاعات
بس الأورام اللي كترت يا دكتور معلم
نعم
أورام المثانة اللي كترت
ربنا يحفظ يعني طبعا نبقى نتكلم عن الموضوع ده في
ساعتها يعني.
فبخصوص الحصوات أهم شيء في الوقاية شرب الماء وشرب الماء ده وقاية يعني اشرب واحد يقول لك على الريق ملاش شوان على الريق ليه على الريق اشرب طول النهار بس ما تشربش أثناء الأكل إلا لضرورة أو بعد الأكل مباشرة إلا لضرورة ليه علشان ما تخففش العصارة الهضمية اشرب قبل الأكل بنص ساعة ساعة أو بعد الأكل بساعة أو ساعتين واشرب كتير يعني الميه دي خليها حاجه في زود المائيه
يوم
تغسل
رخيصه
طبعا وصحيه تغسل كل الحاجات دي تتغسل عندي المجاري بتاعه الجسم ما تبقاش في رواسب ما تديش فرصه لاملاح تتوقف وتعمل حصوات وزي ما قلنا برضو علاج اي سبب انسدادي لان الاسباب الانسداديه اللي تؤدي الى انسداد في المسالك البوليه بتؤدي الى تكوين الحصوات دي من الحاجات اللي بتخلي فيه وقايه حصل اي التهابات نعالجها يعني ما نهملش حصوات صغيره ما نسيبهاش لانها هتكبر ما ممكن الحصوه الصغيره لاقل من سنتي والجهاز سالك بتنزل بالعلاج وبشرب الميه لو شربتها تكبر وتحتاج عملية
أيوة.
يبقى دي كلها من الأمور اللي فيها وقاية علاقة الحصوات والصيام
دي اللي عايزين إيه نؤكدها للناس واللي بيثيروا هذه الشبهة
ربنا سبحانه وتعالى قال إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج
أيوة.
يعني عمر تعاليم الدين ما كان فيها ضرر، لأن ربنا لما أمرنا بالصيام هو اللي خلقنا وعارف إن الصيام يضرنا أو يصلحنا، وقال اللي يبقى تعبان ما يصومش، والتعبان يحكم له طبيب متخصص عدل. فالإنسان العادي يصوم. هل الصيام علشان بنقل شرب المية خالص ما بنشربش طول النهار بيزود تكوين الحصوات؟ احنا بنقول لا. ليه؟ لأن دلوقتي انت لما بتصوم بتصوم عن المية وعن الأكل اللي هو المفروض فيه الأملاح والحاجات اللي هتكون الحصوات، فانت صايم عن الاثنين، عن اللي ما يكون الحصوة وعن اللي ما يزيل الحصوة، يبقى متعادل الموضوع. الحاجة التانية انك انت بتصوم مثلا من الفجر للمغرب، طب ما انت بتاكل من المغرب للفجر كل انواع الاكل الحلال والشرب الحلال، يبقى ايه اللي حصل؟ انت بتاكل ثلاث وجبات في النهار اتقلبوا لثلاث وجبات في الليل، وبعدين ما احنا بالليل في الايام العادية بننام 8 ساعات 7 ساعات، ما يعني ما فيش صوم بمعنى انك انت تقعد ايام لا تشرب ماء، وبعدين يبقى بالتالي الجسم بتاعك فيه زيادة في نسب معينة من الأملاح يؤدي لتكوين الحصوات. لو كان ده كان ممكن، لكن ما بيحصلش ده خالص.
الله يفتح عليك.
دي نقطة. أكمل ولا خلاص؟
بس الاتصال عشان بس
ما طب ما حتى قبل ما انساها
على التليفون.
طيب
نقولها بعد الاتصال إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور سمير.
الله يكرمك.
كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك.
الحمد لله.
بالنسبة عندي ولد عنده 13 سنة. تسمعني يا دكتور؟
تفضل.
عندي ولد عنده 13 سنة بيتبول على نفسه. هل من علاج لو سمحت دكتور علي لو سمحت؟
أستاذ الدكتور علي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التبول اللا إرادي موضوع واخد عند الناس أكثر مما ينبغي، يعني الناس بتضخمه أكثر مما ينبغي.
هو ظاهرة منتشرة.
هو موضوع بسيط جدا.
يا ريت تديله حقه كده لأنه هو شكوى كتيرة يعني.
وماله إن شاء الله.
حتى عند الكبار يا دكتور علي بعد إذن حضرتك.
لا هو الكبار دي حاجة تانية بس.
يعني حاجة تانية بس هو لا إرادي برضو وبدون مرض.
لا بس لا له موضوع تاني.
طيب.
الكبار حاجة والصغير. الكبار قصدك عواجيز؟
لا يعني في منتصف العمر ميدل إيج يعني.
ما هو 13 سنة ده 13 سنة يعتبر طفل. ده في الأطفال.
لا يعني ممكن السن مثلا 20-25
ده برضو ماشي هنتكلم
يعني يمشي معاه؟
يمشي معاه.
اتفضل حضرتك.
هو أولا التبول اللا إرادي في 99% من الناس لا يصحبه أي مرض، بتبقى زي ظاهرة في الغالب. الناس دي بيبقى نومها تقيل، بيبقى زنقة البول، الألم الناتج عن زنقة البول لا يكفي لإيقاظه، فبالتالي المثانة بتتملي، والألم اللي بيصحي عوام الناس زنقة البول يصحى عشان يتبول ما بيصحيهوش هو أو هي، فالمثانة تفرغ، ما الضغط داخلها بقى أقوى من الصمام اللي حاجز البول فبيفلت. ده دي نوعية من الناس، هو نومه تقيل أو نومها تقيل،
يعني ده أكثر سبب.
ما فيهاش حاضر ما فيهاش أي مرض عضوي تعمل له أشعات تلاقيه سليم، تعمل لها تحاليل تلاقيها سليمة، هي فاش حال، هي نومها تقيل بس. اللي زي دولي أو كل الشريحة الكبيرة من بتوع التبول الإرادي بننصحهم بالآتي. أولا التبول الإرادي في الغالب بيحصل في الساعة الأولى من النوم، في الساعة الأولى من النوم، ولذلك بنقول لهم، ودي أنا شخصيا ما بفكرش في أدي أدواء إلا نادرا للتبول اللا إرادي، لو هي أو هو امتنع من السوائل قبل النوم بثلاث أربع ساعات إلا لضرورة، ومنها الفاكهة المائية البرتقال والاستفندي والبطيخ والعنب، كل ده مية يمتنع عنه يأكله طول النهار، ما قدامه الوقت طويل، قبل ما ينام بثلاث أربع ساعات يخف منه، وقبل ما ينام يروح الحمام لازم، حتى لو كان الاستراحة من نص ساعة يفرغ أي كمية في المسان، وأهاليه يصحوه أو يصحوها بعد ساعة من النوم، لقيتها لقوه عمل مية يبقى بكرة يصحوه بعد ساعة إلا ربع.
أيوة.
وفي الغالب في الليلة دي حيبات ناشف، ويمشوا على الموضوع ده فترة لغاية لما الفكرة إيه، وبعد كده ممكن يصحوه كل 3-4 ساعات. الفكرة إيه؟ احنا عايزين نعود المثانة على أنها لا تفرغ إلا بأمر المخ في حالة اليقظة، فبنعمله زي علاج طبيعي نصحيه خش الحمام.
أيوة.
يبقى كل 3-4 ساعات بمنبه احنا نصحى، لو تعبنا معاه 3-4 شهور هنروضه، في نسبة عالية جدا بتتوقف بهذا الامر، بس هم يقدروا عليه ويصحوه بعد ساعة او بعد ساعة الا ربع، وكل 3-4 ساعات هيصبح ناشف، هيكتسب ثقة. يعني هو لما بيجي يلاقي السرير مبلول بيحصل له زي احباط انهزام، لسه المشكلة قائمة، لا احنا عايزين يبقى عنده ثقة انه خلاص ما عادش نشف ما عادش راحت وفي لحظة بلاقيها توقفت. اما الادوية دي اخر حاجة بنفكر فيها. فلو الاخ الفاضل السائل تنبه الى هذه الامور وسمع هذه التعليمات, وانت طبعا سمعتها كتير بس تطبقها, الناس بتسمع واحيانا لا تطبق. طيب. فلما لا تطبق يبقى يعني السماع.
طيب بعد اذن حضرتك, فيه طبعا في حاجه اسمها النظريه النفسيه في الموضوع ولا ما فيش؟ بس هنقولها بعد الاتصال ان شاء الله. ماشي. اخ عبد الله من البحيره, السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ عبد الله من البحيره. طيب في نظريه نفسيه,
لا في حته قبل النظريه النفسيه في في في
التبول الارضي,
هل الحصوات الصيام
ايوه
لسه ما كملناش بتكوين الحصوات. كان في بحث تم اجراؤه في كليه طب الازهر باشراف الاستاذ الدكتور فاهم عبد الرحيم رئيس قسم المسالك البوليه الاسبق ومجموعه من القسم على حوالي 80 عيان, وطبعا خدوا منهم عينات اثناء الافطار وعينات اثناء الصيام, وخدوا مجموعه كنترول يعني ناس ما كانوش صايمين او بعد رمضان وشافوا وخلصوا الى نتيجه, ودي طبعا بتؤكد اللي احنا قلناه.
أيوه.
الى ان ما فيش اي اثر مرضي للصيام على المسالك البوليه.
سبحان الله العظيم.
ده بحث مقرر وموجود, والدكتور فاهم ربنا يديله الصحه موجود والناس موجوده.
ليس هناك اي
لا 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 ليس هناك اي ضرر على الايه من الصيام على المسالك البوليه خالص. طيب. وبعدين برضو في حاجه الواقع بيشهد بذلك, المسلمين بيصوموا بقى لهم كم سنه؟ 1400 سنه.
1400 سنه.
هل ثبت علميا ان نسبه حدوث الحصوات في المسلمين اعلى من غير المسلمين؟
لم يثبت.
طيب ما هو لو كان الصيام ما كله بصوم, ده الاطفال بتصوم, لو كان الصيام بيحدث حصوات كانت ظهرت وكانت بقى في الابحاث العلميه يقول لك حصوات المسلمين او حصوات صيام المسلمين.
صيامات المسلمين
يعني كانت تبقى كده متلازمه, لكن فيش اي حاجه ما حصلتش.
طيب الله يفتح عليك. مساله هل فعلا نظريه نفسيه للتبول الارادي؟
والله هقول لحضرتك حاجه, احنا يعني بنلاقي التبول الارادي
ده من المشاهدات الطبيه على فكره
اللي بيحصل, يعني بيحصل في معظم انواع الاطفال اللي هم معتدلين نفسيا وكل حاجه, يعني الشماعه النفسيه دي يعني ارى ان احنا عشان ما نقولوش انت مريض نفسيا يعني يطلع
ممكن طفل تكون أو معامله الوالدين التخويف يعني مجرد يعني اثاره موضوع فقط ولا
وارد بتقال نظريات, لكن الواقع بيشهد لما بيجينا احنا اطفال بنلاقي اطفال شاطرين في المدارس وكويسين وعندهم الحكايه دي, هو بس الاباء والامهات يطولوا بالهم وياخدوا الامور ببساطه ويحطوا مشمع او حاجه لفتره ويعملوا اللي احنا بنقوله وما يدوش ادويه في المرحله الاولى. احنا ما بنديش دواء قبل 7 سنين عموما عشان ما ياثرش على باقي الجسم وتعدي, يعني بعد سنه 2-3 بتلاقيه قفل والجسم عمل كنترول لنفسه وعدت.
طيب يعني قبل ان شاء الله, هو طبعا الوقت برضه سريع شويه, يعني قبل ما نختم مساله التبول الارادي, يعني ذكرني الان فقط يعني بالاعجاز في هذه العضله العاصره يعني الانسان اول ما بيشعر برغبته في التبول ما بيتبولش على طول لانه المكان غير مناسب الوقت غير مناسب فبيتحكم في البول. التحكم دي في نظريه اعجازيه يا دكتور علي؟
طبعا سبحان الله.
انا عايز بس نبين الحته
دي. نعم المثانه البوليه
ايوه
دي ربنا سبحانه وتعالى
او البراز ما هو نفسه
يعني احنا كان المفروض نتكلم عن الحالب لانه هو داخل في المثانه
ان شاء الله في حلقه اخرى
ان شاء الله
تقريبا الوقت مش عايز.
المثانه البوليه دي عضو معجز لان أيوة. ربنا سبحانه وتعالى خلقه وخلقه بطريقه حتى العضلات بتاعته متداخلة بطريقة مالها اتجاهات مختلفة ركبة فوق بعضها عشان لما الإنسان يتبول هي ليست مكان لتخزين البول وفقط, هي لتخزين البول وتفريغه
تخزينه وتفريغه.
ولذلك هي أثناء التبول بتضغط تضغط 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 لما ترجع لحجمها
الطبيعي
صغيرة
العضلة الله.
ايوه العضلة
هي بتتمدد يا دكتور
تتمدد
زي الرحم كده
يعني طبعا
في الولاء يعني في الحمل
طبعا يعني هي اول رغبة بيحس بها الانسان ان عنده بول عايز يتبول عند 150 سنتي
150
سنتي يبدا يحس برغبة زيادة او بعض امتلاء في المثانة عند 250 سنتي يبدا يحس برغبة للتبول 450 سنتي رغبة شديدة
ملحة عايز يخش حمام 600 سنتي
أقصى حاجة بقى.
بعد كده عند 700 سنتي ممكن الصمام يعني يفلت لوحده. فطبعا
700 سنتي
دي كلها حاجات يعني في ريسبتورز أو حاجات في عضلات المثانة بتنبه المخ بتقول له طبعا إن في مية وأنا عايز أخش الحمام.
الله
يقوم الطاقم مال يعني هي هتعمل ايه ما هي كده
تنبه المخ تنبه عن طريق اشارات طبعا والمسار العصبي وقصة بقى تانية خالص يعني
الانسان يحس ان عنده رغبة تقول لو تقول انت بتقول الواحد تحب تخش الحمام يقول لك لا طب المثانة هي اللي اجابت المخ اللي اجاب طب المخ اجاب ازاي عن طريق اشارات من عضلة المثانة انها امتلأت وزاد الضغط فيها والمية فيها قدي كذا
طيب هو بقى المخ بيبعت اشارات للمثانه يقول لها الوقت غير مناسب والمكان غير مناسب
يقوم العضله
اللي عايز اوصل له
ايوه المثانه من تحت بقى
أيوة.
اللي هي عنق المثانه الصمام يقفل والعضله تريح حتى مستوى
يقفل الصمام والعضله تريح يشد الصمام يعني في انقباض وانبساط
ايوه يشد الصمام الى مستوى معين طب الوقت مش مناسب خالص مثلا الستات الوقت مش مناسب هي الرجال بتخش في اي مكان لكن الست وذلك الستات المثانه عندهم بتتسع لكميه بول اكبر من الرجال
الله اكبر دي
حاجه دي حاجه ثانيه في حاجه اسمها فيزايكو رينال ريفلكس ده اعجاز ثاني يعني لما المثانه تمتلئ والوقت غير مناسب المثانه تبلغ المخ يوقف افراز الكلى للبول
والله
والله في زيكو رينال ريفلكس اسمه كده
المنعكس بطل شوية مية كفاية
كده الكلى تخف إفراز البول لفترة ولذلك يبقى واحد مزنوق قوي وبعد كده ما راحش يتحمل بقى يقعد ساعة واثنين وثلاثة لما يروح
الحديث ممتع جدا يا دكتور علي ولكن الوقت مش سعيفنا والله الحديث ممتع ورائع ومعجز ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في علمك ويرفع قدرك ونلتقي يعني برضو في حلقات أخرى نكمل اللي احنا كنا عايزين نقوله وما قلناش كتير لسه الحالب ولسه بروستاتا ولسه قناة مجرى البول وكده ولكن يعني الإشارة أن البرنامج على وشك الانتهاء كما ينتهي كل شيء فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ولم يبقى إلا أن نتقدم بوافر الشكر والاحترام لأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط وعلى وعد بلقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل نستكمل فيه حلقات الإعجاز العلمي البرهان في إعجاز القرآن ونعد حضراتكم بمشيئة الله عز وجل أن هذه الحلقة الخاصة بمشيئة الله ندعو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أن تبقى كل شهر مرة حلقة نستضيف فيها أساتذتنا الكرام لكي يدلي كل بدلوه في هذه القضية الإيمانية والعقائدية الهامة جدا في حياة المسلمين أحبتي في الله جزاكم الله عنا كل خير وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن.